بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الجديد، وهو المجلس الثالث من مجالس التعليق على المنظومة البيقونية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. إخوان الأفاضل، قبل أن أبدأ في الدرس بارك الله فيكم، أود أن أذكر بعض النقاط وبعض الفوائد التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. أما الفائدة الأولى، أنا أوصي الإخوة الكرام جميعا، وقبل أن أوصيكم أذكر نفسي بأهمية القراءة في آداب طالب العلم، فإن هذا أمر مفيد للغاية. أحبتي الكرام، أنصحك وهذه النصيحة لعلك تنتفع بها انتفاعا عظيما، أن تسمع بارك الله فيك لشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين على حلية طالب العلم. والله إن هذا شرح عظيم مغفول عنه وللأسف الشديد. اسمع إلى هذا الشرح وانظر إلى الفوائد التي ستجنيها بإذن الله عز وجل، ثم اقرأ في الكتب التي صنفها أهل العلم في آداب طالب العلم. من هذه الكتب كتاب إمام الصنعة. يعني ما المقصود بإمام الصنعة؟ إمام علم المصطلح، الخطيب البغدادي. ما هو كتابه؟ الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع. الخطيب البغدادي ما ترك شيء من علوم الحديث إلا وصنف فيه، حتى أنه صنف في اقتضاء العلم العمل، وشرف أصحاب الحديث، والرحلة في طلب الحديث، وتقييد العلم، والكفاية في علم الرواية، إلى غير ذلك من الكتب. هذا كتاب عظيم جدا ومفيد للغاية. ثم أيضا أنصحك أن تقرأ في كتاب ألفه حبر راسخ، من هو؟ ابن عبد البر، واسمه جامع بيان العلم وفضله. إذا قرأت في هذه الكتب استفدت فائدة عظيمة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، كيف ستتهذب أخلاقنا ونحن لا نقرأ في أخلاق طالب العلم وآداب طالب العلم؟ لذلك قد يفوتنا خير كثير إن أغفلنا القراءة في هذه الكتب. وإلا أهل العلم بارك الله فيكم، يعني ليس من فراغهم ألفوا هذه الكتب، يعني ما عندهم عمل راحوا ألفوا في آداب طالب العلم، لا، أيقنوا أن هذه الأمور مهمة للغاية فلذلك صنفوا فيها. ثم أذكر أيضا فائدة تنفعنا جميعا بإذن الله عز وجل، وهي تذكير للجميع. إذا سئلت عن مسألة وأنت لا تدري عنها قل لا أدري. يعني مثلا تقول لبعضهم أكمل هذا البيت من الشعر، هو لا يحفظ هذا البيت، يريد أن يجيب من رأسه. يا أخي ما يصلح هذا أبدا. طالب العلم إذا ما عود نفسه على قول لا أدري، طيب هذا ما يؤمن عليه إذا جلس في مجلس وسأله بعض العامة مسألة أن يخترع جوابا من رأسه؟ هذا أمر خطير وعظيم أحبتي الكرام. لذلك كان الأئمة الكبار يسألون عن مسائل يقول واحد منهم لا أدري، ينتهي الموضوع، خلاص الموضوع سهل جدا. ترى بعض المسائل ليست اجتهادات تجيبها من رأسك هكذا، ما تعرف قل لا أدري وينتهي الأمر. يعني لا تغضبوا علي، أنا كنت أسأل بعض الإخوة عن أقوال للأئمة، فمجموعة كبيرة يرفعون أيديهم، أقول ما شاء الله، يعني هذه عبارة دقيقة للإمام أحمد، إن وقفوا عليها والله هذا يعني عز الطلب كما يقال. فأتفاجأ أن مجموعة يجيب هكذا من رأسه بدون خطام أو زمام. ترى هذا ما يصلح، هذا ما يصلح أبدا بارك الله فيكم. وهذه مسألة لابد أن تنتبه لها، لعل الإنسان يبتلى ويكون في مجلس فيه عدد من العامة يسألونه السؤال، لا تنحرج منهم، لا تدري قل لا أدري، ولا يضرك هذا الأمر أي شيء. يعني هذا الأمر بارك الله فيكم بالعكس يرتفع به طالب العلم. فهذا أيضا أمر لا بد من الانتباه العظيم له. ثم الأمر الثالث أحبتي الكرام، لا بد من المواصلة في طلب العلم، هذه مسألة عظيمة جدا. لذلك يقولون النبوغ صبر طويل، إن صبرت في طلب العلم وفقت بإذن الله عز وجل. ولا بد أيضا من شيء من يعني التضحية والتحمل، بعضهم يريد الدرس أن يكون مثل الطعام الذي يوضع على الملعقة ويوضع في فمه. العلم ما يأتيك هكذا بارك الله فيك، والله ما يأتيك العلم هكذا. العلم إذا ما كان فيه شيء من الجهد والمشقة والتعب كيف سيكون الإنسان طالب علم؟ يعني العالم كان يرحل من الأندلس إلى خراسان، هذا تعب عظيم بذله هؤلاء أهل العلم، هؤلاء العلماء. فلذلك إذا ظن الإنسان أنه بالدعة والراحة سيدرك علما فقد طلب محالا. نعم يمكن يكون الإنسان عنده ثقافة، يمكن يكون عنده بارك الله فيكم بعض الكلمات، أما أن يكون عنده علم مؤصل هذا الأمر محال والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأن العلم بالتعلم، فلذلك لابد من المواصلة. بعضهم يقول أنا أريد أن أحضر درس، قلت الدروس كثيرة لا ما يناسبني، طيب في دروس في أيام الإجازات لا ما يناسبني، طيب في دروس بعد صلاة الفجر ما يناسبني، طيب ماذا نفعل بك بارك الله فيك؟ ماذا نفعل بك بعد كل هذا؟ لا يناسب لا يناسب، راجع نفسك، فربما يكون الخلل عندك في ترتيب الوقت. أحدهم قال لي مرة بأنه يدرس الدراسات العليا الماجستير، قال كيف أصنع في البحث والوقت قليل؟ قلت له بسيطة بارك الله فيك، صلى صلاة الفجر ثم لا تنم إلى أذان العشاء. ترى والله هذا ليس بعسير إخوان الكرام، ليس صعب، ترى أهل الدنيا ما يفعلون هذا. أجيبه يفعلون هذا ولا ما يفعلون؟ يفعلون. أنت تريد وجه الله عز وجل، طيب إذا كنت لا تريد هذا الجواب ماذا أقول لك؟ ما عندي جواب آخر. فلذلك لابد أن تنتبه لهذا. يعني من الطرائف بعضهم يقول أريد أن أذهب إلى مكة ولا أستطيع الإحرام، وإذا مررت على الميقات لا أستطيع أن أكون لابسا للإحرام ولا أستطيع أن أفدي. طيب لا تروح العمرة بارك الله فيك، كل هذا يعني لا تذهب إلى العمرة، ماذا نقول لك؟ فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه سلمكم الله وأن يكون صاحب جد واجتهاد. نعود بارك الله فيكم إلى كتابنا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعين وييسر ويفتح علينا جميعا. وطبعا من الدرس هذا فيه دخول في العميق، فركزوا معي سلمكم الله، وذكرت هذا ربما بعض الإخوة جدد سلمكم الله، هذا الدرس مستواه الأمور الأساسية والأمور الأولية في علم المصطلح، فربما ترى أن المعلومات أحاول أن يكون فهمها سهل ويسير وتقول ما هذا؟ هذا الدرس لم يوضع للمتوسطين ولم يوضع للمتقدمين وإنما هو للمبتدئين، وكلنا مبتدئ، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يعفو عنا. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. يتكلم المؤلف هنا عن قسم من أقسام علوم الحديث. قال المرسل، ما صورة المرسل؟ المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الشيء الذي رواه من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أو من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، مدام التابعي قال قال النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فهذا الأمر يعتبر وهذا الخبر يعتبر مرسلا. فإن قال قائل، وبعضهم يعرف المرسل بهذه الطريقة، يقول المرسل ما سقط منه الصحابي، هذا تعريف ليس بدقيق. لماذا؟ إذا تيقننا أن الصحابي سقط يصبح الحديث قوي، واضح بارك الله فيكم، الصحابة مر معنا كلهم عدول، إذا تيقننا أن الساقط هو الصحابي فقط فيكون الحديث ماذا؟ قويا. لذلك الصواب أن تقول في تعريف المرسل ما أضافه التابعي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. الحافظ بن حجر يقول في النزهة، سواء كان النزهة طبعا نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، هذا النخبة الفكر مثل الحافظ بن حجر، والنزهة أيضا كتاب للحافظ بن حجر، قال سواء كان هذا التابعي صغيرا أو كبيرا. طيب بالمثال يتضح المقال بإذن الله سبحانه وتعالى، لنأخذ الآن بعض الأمثلة. طيب، في مصنف ابن أبي شيبة يقول ابن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن يزيد ابن أبي خصيفة عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن أصابعه. أين الإرسال في هذا الخبر؟ سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب صحابي؟ لا، سعيد بن المسيب تابعي وليس بي صحابي، فلذلك هذا الخبر يعتبر مرسلا. قلنا في تعريف المرسل ما أضافه التابعي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهنا سقط في هذا الخبر الصحابي، وربما سقط في هذا الخبر من هو يعني أكثر من راوي، ربما الصحابي والتابعي والتابعي، فلذلك أهل العلم يشترطون أن يكون الخبر ماذا؟ متصلا، وأما هنا فقد سقط جزء من الإسناد، لذلك يحكم على هذا الخبر أنه مرسل، يحكم على هذا الخبر أنه مرسل، ويحكم على هذا الإسناد أنه مرسل. طيب، لنأخذ بارك الله فيكم أيضا مثال آخر على الحديث المرسل. في مصنف ابن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير بن العوام، أبوه الزبير بن العوام وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمر أن تطهر وتطيب، يعني القبائل، الدور أماكن نزول القبائل. طيب، هذا الخبر ما درجته؟ هذا الخبر فيه إرسال. طيب، وين الإرسال هذا؟ رواية عروة بن الزبير عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعروة بن الزبير صحابي؟ لا، ليس صحابي. عروة بن الزبير ماذا؟ تابعي. عروة بن الزبير تابعي، فهنا حكم على هذا الإسناد بأنه مرسل، حكم على هذا الإسناد بأن فيه إرسالا. هذا المثال الثاني. المثال الثالث بارك الله فيكم، روى البيهقي في شعب الإيمان قال وعن عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن عبيد الله بن رزيق أو زريق عن الحسن، أي حسن هذا؟ الحسن ابن أبي الحسن، الحسن البصري المعروف المشهور التابع الجليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طلق الوجه. وهذا الخبر خبر مرسل، لماذا؟ لأنه من رواية الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحسن البصري لم يسمع من نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل طيب، المراسيل التي ذكرناها قبل قليل، أحد هذه المراسيل عن سعيد بن المسيب، وأحد هذه المراسيل عن عروة بن الزبير، وأحد هذه المراسيل عن الحسن البصري، طيب هؤلاء أئمة، لماذا قلنا بأن هذا الإسناد ضعيف وهو مرسل وفيه انقطاع؟ لماذا لا نقول عروة بن الزبير إمام، لو أرسل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام نقبل منه هذا الخبر؟ حتى نعلم بارك الله فيكم أن أئمة الحديث شددوا تشديدا عظيما في موضوع الإسناد، يعني ما كانوا يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما كانوا يقبلون الأخبار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كانت من إمام، إلا لو ذكر اسم شيخه، فينظر بعد ذلك هل هذا الشيخ ثقة، هل هذا الشيخ عدل، هل سمع منه، هل سلم الخبر من الشذوذ، وهل سلم الخبر من العلة. فمن يتصور أن أئمة الحديث قبلوا الكلام هكذا جزافا، وقبلوا أخبار النبي عليه الصلاة والسلام جزافا، فهذا خطأ كبير. فإن قال قائل طيب، الحسن البصري لماذا هنا في هذا الخبر لم يقل من الذي حدثه؟ واضح الإشكال؟ ليش الحسن البصري هنا لم يذكر من الذي حدثه؟ طيب، في الخبر الذي قبله خبر عروة بن الزبير، لماذا عروة بن الزبير لم يسمي شيخه، لم يذكر من الذي حدثه بهذا الخبر؟ لماذا سعيد بن المسيب لم يذكر من الذي حدثه بهذا الخبر؟ الجواب لذلك عدة احتمالات. لو أن رجلا قال مثلا لشخص هل التبسم يعتبر من الصدقة؟ فقال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه، يعني يكون جواب التابعي يكون كلام التابعي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن فتيا، ينقل فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإمام قد يسأل عن مسألة فيقول عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، طيب هو غير مطالب الآن بأن يذكر إسناده إلى ابن عمر، لأن الكلام خرج مخرج الجواب على السؤال، الكلام خرج مخرج الجواب على السؤال، فلذلك هذا من أسباب الإرسال، هذا من أسباب الإرسال. طيب ما درجة الحديث المرسل؟ الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف، الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف، ولكن انتبه رعاك الله، تعامل الأئمة مع المرسل يختلف عن باقي أنواع التعامل مع الأحاديث الضعيفة. فإن رجلا قد يقول المرسل والموضوع واحد، لا، هذا خطأ كبير جدا وخطأ جسيم جدا. بعض أهل العلم قد يقوي المراسيل وقد يأخذ بها وقد يعمل بها، ولا يستوي أبدا مرسل تابعي كبير مع خبر ضعيف وموضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الضعف درجات. يعني مثلا لو افترضنا أن درجات الضعف من 10، فهناك حديث ضعيف ولكن ناقص درجة واحدة، وهناك حديث ضعيف ودرجته 0/10، هل يستويان؟ لا يستويان، فلذلك لابد من التفريق بين هذه الأمور. فبعض الناس يأتي في باله مثلا أن الخبر إذا قيل بأنه مرسل وحكم عليه بأنه ضعيف إذن يساوي الموضوع، لا، هذا الكلام خطأ جسيم جدا، والأئمة لا يصنعون هذا، والأئمة لا يصنعون هذا، فانتبه لهذه المسألة. يقول الحافظ الذهبي في الموقظة: وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات. معضلات يعني فيها اثنين أو أكثر سقطوا من الإسناد، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. أسقط اثنين يعني شيء ليس سهل، لذلك حكم على أنه إسناد ضعيف، ولو كان الراوي لهذا المرسل من الأئمة من الحفاظ أو غيره، ولكنهم يقولون بأن هذا المرسل لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا باختصار شديد جدا الحديث المرسل، هذا باختصار شديد جدا الحديث المرسل. ثم المؤلف رحمة الله تعالى عليه قال: وقل غريب ما روى راو فقط. عندنا مصطلح يسميه أهل العلم الحديث الغريب. الحديث الغريب معناه هو الذي يتفرد بروايته راو واحد في أي موضع من مواضع السند، هو الحديث الذي يتفرد بروايته راو واحد في أي موضع من مواضع السند. يعني مثلا حديث يروى عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يرويه عن عمر راوي واحد فقط، وهذا الراوي قد يكون ثقة، والذي يروي عن هذا الراوي عن عمر أيضا راوي واحد فقط، وقد يكون هذا الراوي ثقة أو ضعيف، لكن إذا نظرت إلى الإسناد لا يرويه في بعض طبقاته إلا راو واحد فقط، وهذا الأمر فعلا غريب. يعني لو افترضنا أن عندنا خبر معين، هذا الخبر في بعض حلقاته لا يدور إلا على رجل واحد، قد يكون هذا رجل ثقة، لكن أليس هذا خبر غريب؟ شيء غريب يعني أن الخبر ما يدور إلا على رجل واحد، لذلك سمي هذا الحديث بالغريب. طيب لنأخذ على ذلك أمثلة، وطبعا بالمناسبة الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، الغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. طيب الآن لنأخذ على ذلك بعض الأمثلة. أول حديث في صحيح البخاري، قال البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب الحديث. لو تلحظون هذا الحديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام صحابي واحد فقط، من هو؟ عمر بن الخطاب، ورواه على المنبر، وهذا من العجائب يعني أن عمر يحدث بهذا الحديث على المنبر وما يروي عن عمر في هذا الخبر إلا راوي واحد فقط علقمة بن وقاص الليثي، وما يرويه عن علقمة إلا راوي واحد فقط محمد بن إبراهيم التيمي، وما يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا راوي واحد فقط يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر هذا الحديث، انتشر هذا الحديث. هل هذا الأمر مستحيل؟ لا، هذا الأمر ممكن جدا جدا جدا. فإن قال قائل طيب ألا يدل هذا الأمر على ضعف هذا الخبر؟ يعني خبر ما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر، أمنا بالله الصحابي قد يتفرد بأشياء، ما يرويه عن عمر إلا واحد، طيب التابعي قد يتفرد بأشياء، ما يرويه عن التابعي إلا واحد، ما يرويه عن علقمة إلا واحد، وما يرويه عن محمد بن إبراهيم إلا واحد. بالحسبة العقلية ألا يدل هذا الأمر على أن هذا الخبر فيه كلام؟ إخوان الأفاضل، مسائل المصطلح كما ذكرت لكم ليست عبارة عن واحد زائد واحد يساوي اثنين. مسائل المصطلح عبارة عن نظر أئمة أهل العلم إلى هذا الإسناد. فالأئمة لما نظروا إلى هذا الإسناد قالوا هذا إسناد صحيح ثابت فيقبل هذا الخبر، هذا إسناد صحيح ثابت فيقبل هذا الخبر. ولو وجدوا له علة ما سكتوا عن علته أبدا، لو وجدوا له علة ما سكتوا عن علته أبدا. طيب المثال الثاني، آخر حديث في صحيح البخاري، هذا أول حديث في صحيح البخاري، هذا آخر حديث في صحيح البخاري. في صحيح البخاري قال البخاري حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث. فهذا الخبر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام من؟ راوي واحد أبو هريرة، ويرويه عن أبي هريرة من؟ أبو زرعة، تفرد بالرواية عنه في هذا الخبر، ويرويه عن أبي زرعة راوي واحد فقط هو عمارة بن القعقاع، وعنه انتشر هذا الخبر وهذا الحديث. هذا آخر حديث ختم به البخاري أحاديث صحيح البخاري. وبعض أهل العلم يقول ربما كانت المناسبة في هذا أن الإقبال على العلم والإقبال على السنة أصبح أمرا غريبا، فيا طالب العلم اصبر على الغربة في مثل هذه الأمور، اصبر على الغربة في مثل هذه الأمور. إذن هذا أيضا مثال آخر على الحديث الغريب، مثال آخر على الحديث الغريب. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، الأوصال يعني الجزء، الأوصال يعني الجزء. الآن يتكلم المؤلف عن الانقطاع، الانقطاع عبارة عن فقدان جزء من حلقة السند، فقدان جزء من حلقة السند. يعني مثلا لو قلت لكم الآن في هذا المجلس حدثني أحمد موجود بيننا عن محمد عن علي عن عبد الرحمن، فلو أن رجلا روى الخبر عني وأسقط منه علي يصبح هذا الإسناد ماذا؟ فيه انقطاع، حلقة من حلقات الإسناد سقطت، حلقة من حلقات الإسناد سقطت. والمنقطع مسمى لشيء عام، وتحت الانقطاع هذا عدة درجات وعدة أنواع. لكن إذا سمعت كلمة منقطع ماذا يأتي في ذهنك؟ سقوط حلقة من حلقات الإسناد، سقوط حلقة من حلقات الإسناد. يعني عندنا مثلا إسناد رباعي من المؤلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في حلقة قد سقطت هنا، في راوي سقط هنا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى المنقطع، وهو اسم عام، اسم عام تحته عدة أنواع. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. طيب الآن لنأخذ أمثلة على الحديث المنقطع، لنأخذ أمثلة على الحديث المنقطع. واضح من المقصود بالانقطاع؟ بارك الله فيكم. سقوط حلقة من حلقات الإسناد، سقوط حلقة من حلقات هذا الإسناد، هذا يجعل الأئمة يحكمون على هذا الإسناد بأنه إسناد منقطع، إسناد منقطع. طيب لنأخذ أمثلة على الخبر أو على الأسانيد المنقطعة. في سنن أبي داود قال أبو داود حدثنا يحيى ابن إسماعيل وابن أبي خلف أن يحيى بن اليمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شيب أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحديث. هنا لو نظرت إلى الإسناد عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها مر بها سائل. انظر إلى الأئمة بارك الله فيكم، أبو داود بعدما روى الخبر ماذا قال؟ ميمون لم يدرك عائشة، يعني في انقطاع هنا، سقطت الواسطة بين ميمون وبين عائشة، رجل رجلين أكثر أقل، واضح بارك الله فيكم. هذا الراوي لم يذكر، إذن لابد من البحث عنه. وقفنا عليه في الطرق الأخرى، حكم على هذا الإسناد بالاتصال، وتنظر بعد ذلك إلى الشروط الأخرى للحكم على هذا الإسناد. لم نقف على هذا الراوي، على الواسطة بين ميمون وبين عائشة، إذن يحكم على هذا الإسناد بالانقطاع. واضح بارك الله فيكم. لماذا حكمنا عليه بالانقطاع؟ لأن حلقة من حلقات السند فقدت، ومر معنا في الدرس الأول أن من شروط الحديث الصحيح ما اتصل، اتصل إسناده، هنا انقطع إسناده، هنا انقطع إسناده. هذا المثال واضح بارك الله فيكم؟ سؤال لكم، هذا المثال واضح؟ طيب ننتقل إلى المثال التالي. في سنن أبي داود أيضا قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، وهو على المنبر الحديث. ابن شهاب الزهري من صغار التابعين، وعمر رضي الله عنه الخليفة الراشد تقدمت وفاته، فبينهما انقطاع. طيب من الراوي بين ابن شهاب وعمر؟ لابد نفتش عنه، لابد نبحث عنه. ما وقفنا على هذا الراوي، إذن نقول بأن هذا الإسناد منقطع. واضح بارك الله فيكم. نقول بأن هذا الإسناد منقطع. لماذا حكمنا عليه بالانقطاع؟ ابن شهاب لم يسمع من عمر، ابن شهاب لم يسمع من عمر. طيب فإن مر معنا، فإن مر معنا إخوان الكرام في إسناد من الأسانيد، وكان هذا الإسناد ليس بخطأ، يعني أن ابن شهاب يقول، أو افترضنا يعني ابن شهاب إمام من الأمة، أسأل الله عز وجل يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، أن راوي من صغار الرواة يقول: حدثني عمر، وعمر لم يحدثه، مباشرة يحكم على هذا الراوي بأنه كذاب، مباشرة ولو مرة واحدة يحكم عليه أنه ماذا؟ كذاب، لأنه قال حدثني وعمر لم يحدثه، وعمر لم يحدثه. فلذلك الأئمة شددوا في هذه الأمور ودققوا فيها تدقيقا عظيما. إذن هذا الإسناد إسناد منقطع. لماذا حكمنا عليه بالانقطاع؟ سقوط حلقة من حلقات الإسناد بين من ومن؟ وبين ابن شهاب الزهري وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر. طيب لنأخذ بارك الله فيكم مثالا ثالثا. في مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبده عن جويبر عن الضحاك قال: كان حذيفة يقول إذا خرج، يعني من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفى. طيب سؤال، ما الفرق بين هذا الإسناد والإسناد الذي قبله؟ هاي جماعة، من دقق ولاحظ، اللي يعرف يرفع يده. فضل، لا ليس هكذا، الله يرضى عليك. هاي جماعة تفضل. ممكن ترفع يدك، الله يرحم والديك الشيخ، هكذا، هذا اتفاقنا، الله يرحم والديك، تفضل. هذا ايش يسمى؟ هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. ها؟ لا يا جماعة، هذا ثالث درس ونسينا. ها؟ لا تجب حتى أشر عليك الشيخ. نعم، هذا اتفاقنا أخوانك، لا تجب حتى أشير عليك، هذا شرط والمسلمون على شروطهم. تفضل الشيخ. يسمى ماذا؟ موقوف. هذا موقوف على حذيفة بارك الله فيكم. أريدك تنتبه أن المنقطع ليس في المرفوعات فقط، واضح بارك الله فيكم. لو الإسناد إلى التابعي وهناك حلقة من حلقات الإسناد سقطت يسمى منقطع، لو الإسناد إلى الصحابي وهناك حلقة من حلقات الإسناد سقطت يسمى منقطع، لو الإسناد مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحلقة من حلقات الإسناد سقطت يسمى أيضا المنقطع. ضبطتم هذه المسألة بارك الله فيكم؟ الانقطاع وجود سقوط في حلقات الإسناد، سواء كان الخبر مقطوعا أو مرفوعا أو موقوفا، بما أنه بارك الله فيكم قد سقط شيء من حلقات الإسناد إذن يسمى منقطعا. بل أنا لو حدثتكم بارك الله فيكم عن شيء وقع قبل 70 سنة، ولم يعني ذكرت الراوي الأول والثالث وأسقطت رجل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى منقطعا، فاضبط هذا الأمر. طيب هذا الإسناد ماذا حكم عليه بالانقطاع؟ هذا الإسناد الموقوف على حذيفة حكم عليه بالانقطاع لأن الدارقطني ينص أن الضحاك لم يسمع من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، إذن سقطت حلقة من حلقات الإسناد. لو قال الضحاك حدثني حذيفة يحكم عليه بالكذب مباشرة، واضح بارك الله فيكم، يحكم عليه بالكذب مباشرة. لذلك ماذا كان يقولون مثلا؟ الصيغة التي يأتي بها صيغة عامة عن الضحاك، قال كان حذيفة. هل قال الضحاك رأيت حذيفة، شاهدت حذيفة، سمعت حذيفة؟ ما جاءك بهذه الصيغة، كان حذيفة يقول، كان حذيفة يقول. إذن هذا الخبر خبر منقطع. مرة ثانية، لماذا حكمنا عليه بالانقطاع؟ سقطت حلقة من حلقات الإسناد، سقطت حلقة من حلقات الإسناد. طيب أيضا نذكر بعض الأمثلة، وهذه الأمثلة بارك الله فيكم فيها نفع وفائدة. في سنن الترمذي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطات. بعض الناس يقرأها الحجاج بن أرطأة، لا لا خطأ، هذا الحجاج بن أرطات، عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحديث. لكن إخوان الكرام في آخر الحديث لأكثر من عدد شعر غنم كلب، كلب القبيلة العربية المعروفة كانت مشهورة بكثرة الأغنام، فهذا هو معنى غنم كلب نسبة إلى قبيلة كلب. طيب هذا الخبر فيه انقطاع، طيب أين هذا الانقطاع؟ الحجاج ابن أرطات لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير، سقطت حلقة، ويحيى ابن أبي كثير لم يسمع من عروة. إذن عندنا كم سقط هنا؟ سقطين على التوالي؟ لا، ليس على التوالي، واضح بارك الله فيكم إخوان الكرام. تأملوا مرة أخرى، الحجاج ابن أرطات هو في الخبر يروي عن يحيى بن أبي كثير، هل سمع منه؟ لا ما سمع منه، هناك حلقة سقطت. طيب يحيى ابن أبي كثير يروي عن عروة، هل سمع منه؟ لم يسمع منه. إذن السقط ليس على التوالي، السقط ليس على التوالي، ولكن هناك سقط في موضعين، سقط في موضعين. قال البخاري رحمة الله تعالى عليه يحيى ابن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج ابن أرطات لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير. فإن قال قائل طيب البخاري كيف عرف هذا الأمر؟ إخوان الكرام هؤلاء أئمة يقارنون، يأتون بالروايات يفرزونها، يعرفون هذا الراوي من شيوخه وهذا الراوي من شيوخه. مثلا مثال، الراوي هذا ولد بعد وفاة شيخه الذي يقول عنه عن، طيب هذا أكيد ما سمع منه. مثال آخر، راوي من الرواة في الأندلس ولم يرحل إلى المشرق، كيف يقول عن فلان وهو لم يخرج أبدا خارج بلده؟ فيعرف بهذا الانقطاع، يعرف بهذا الانقطاع. والآن ستأتي معنا مسألة، كيف يعرف الانقطاع في السند؟ يعرف الانقطاع في السند بعدة طرق، منها بالتاريخ، تنظر إلى التواريخ، هذا متى ولد وهذا متى توفي، واضح بارك الله فيكم. عند ذلك تستطيع أن تحكم بين الأمور، عند ذلك تستطيع أن تحكم بين الأسانيد وتقول بأن هذا إسناد منقطع. لماذا؟ لأن هذا الراوي يروي عن راو عن شيخه، وهذا الراوي لم يولد إلا بعد وفاة شيخه، لم يولد إلا بعد وفاة شيخه، فيحكم عليه بالانقطاع. أيضا من الطرق تنصيص الأئمة، الأئمة ينصون فلان لم يسمع من فلان، فلان ما سمع من فلان. طيب كيف عرفوا؟ بعض الرواة يسأل سمعت من فلان؟ قال ما سمعت منه شيء، أنا ما سمعت منه شيء، ما كانوا يكذبون، لو كذب وقال سمعت منه وحدثني وهو كذاب يحكم عليه مباشرة بأنه كذاب. ثم أيضا من الطرق التي تعرف بها الانقطاع في الإسناد أن تجمع الأسانيد، أن تجمع الأسانيد. يعني مثلا عندنا في إسناد الترمذي هذا سقطين في موضعين، بين الحجاج بن أرطات ويحيى بن أبي كثير، وعندنا بين يحيى بن أبي كثير وعروة. فعندما تجمع الطرق تجد الحجاج بن أرطات يقول حدثني مثلا عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير، ها وقفنا على ماذا؟ على الانقطاع، والذي أسقطه الحجاج بن أرطات. فقال يحيى بن أبي كثير عن يحيى، فقال يحيى بن كثير حدثني محمد بن أحمد عن عروة، فهنا وقفنا على هذا السقط، وقفنا على هذا السقط في الإسناد. إذا جمعت الطرق هذه طريقة من الطرق التي يعرف بها الانقطاع، من طريقة من الطرق التي يعرف بها الانقطاع. طيب أهل العلم يقولون المنقطع ما سقط من إسناده راو فأكثر لا على التوالي، ما يكون وراء بعض، يعني ما يأتي مثلا الراوي ويروي عن شيخ ويكون بينه وبين شيخه اثنين، واضح بارك الله فيكم، وإنما يقول المنقطع يكون الذي سقط ماذا؟ سقط واحد، يقولون الذي سقط واحد، هذا يسميه أهل العلم المنقطع، أما يعني واحد أو أكثر. أما إذا كان الساقط اثنين فأكثر يسمى ماذا؟ معضلا. أما إذا كان الساقط اثنين فأكثر يسمى معضلا بشرط أن يكون عدد الرواة الذين سقطوا اثنين فأكثر على التوالي، على التوالي. يقولون الإعضال مأخوذ في اللغة من الأمر العضال، وهو الأمر الشديد. طيب، إذن الإعضال يكون هناك سقط راويين فأكثر على التوالي، يكون هناك سقط راويين فأكثر على التوالي. بشير، بشير مثلا، مثال، أنا أروي خبر عن بشير فأقول عن بشير، لكن أنا ما سمعت بشير، سمعت محمد عن أحمد عن بشير، فقلت عن بشير، هذا يسمى ماذا؟ معضل، لأنه سقط اثنين على التوالي، سقط اثنين على التوالي. طيب الآن لننظر في أمثلة على الإعضال، أمثلة على الإعضال. في الموطأ قال الإمام مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال، إلى آخر الحديث. الإمام مالك يروي عن أبي هريرة؟ لا. بين الإمام مالك وبين الصحابة كم راوي؟ اثنين. بين الإمام مالك وبين الصحابي يقول ماذا؟ راو واحد. لكن هنا لماذا حكمنا عليه بأنه معضل؟ لأن هذا الخبر رواه الإمام مالك خارج الموطأ من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. يعني الإمام مالك أسقط كم راوي؟ أسقط اثنين، فلذلك سمي على التوالي، أسقط اثنين على التوالي، لذلك عد هذا الخبر خبرا معضلا، عد هذا الخبر خبرا معضلا. الإمام مالك يرويه عن أبي هريرة، بين الإمام مالك وبين أبي هريرة كم راوي؟ اثنين، فلذلك سمي هذا الخبر معضلا، سمي هذا الخبر معضلا. طيب لنأخذ أيضا مثال آخر في مسند الدارمي، قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آفة العلم النسيان إلى آخره. يقول جماعة من أهل العلم بأن الأعمش من صغار التابعين، وبعضهم يقول ليس من التابعين، يعني بين الأعمش وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب يكون كم راوي؟ في الغالب بين الأعمش وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب يكون راويين، لذلك حكم على هذا الخبر بأنه خبر معضل، لأنه سقط منه التابعي وسقط منه الصحابي، سقط منه التابعي وسقط منه الصحابي، سقطين عندنا على التوالي بين الأعمش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، سقطت واسطتين، وربما كانت أكثر، لو كانت ثلاثة على التوالي يسمى أيضا معضل، لو كان أربعة على التوالي يسمى أيضا معضلا. فهذا هو الحديث المعضل، هذا هو الحديث المعضل. إذن إذا مر عليك، وهذا الشيخ الألباني يذكره أين؟ في السلسلة الضعيفة، قال هذا إسناد معضل، مباشرة ماذا تقول؟ في سقط في راويين على التوالي أو أكثر، سقط في راويين أو أكثر على التوالي مباشرة، واضح بارك الله فيكم. أما لو قال هذا إسناد منقطع يمكن أن يكون ساقط واحد اثنين على ليسوا على التوالي، ليسوا على التوالي. أما في الإعضال مباشرة عندك اثنين فصاعدا وعلى التوالي. طيب أيضا لنأخذ على ذلك مثالا ثالثا، في الطبقات لابن سعد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا نعيم بن يحيى التميمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الفوارس أبو موسى. نعيم بن يحيى التميمي من أتباع التابعين، يعني عندنا كم راوي سقط هنا؟ اثنين على أقل تقدير، التابعي والصحابي، فلذلك هذا خبر معضل، هذا خبر معضل، لأن عندنا سقط، وهذا السقط في راويين على التوالي، سقط في راويين على التوالي. الأمور واضحة؟ مفهومة بارك الله فيكم؟ طيب لنأخذ مثالا رابعا حتى نفهم أكثر وأكثر، في سنن أبي داود قال حدثنا هما قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم إبراهيم النخعي إبراهيم بن النخعي يروي عن التابعين إبراهيم النخعي يروي عن التابعين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه. هذا الإسناد إسناد معضل هذا الإسناد إسناد معضل. لماذا؟ سقط منه التابعي والصحابي سقط منه التابعي والصحابي فلذلك وعندنا السقط هذا على التوالي عندنا السقط هنا على التوالي لذلك عد هذا الخبر خبرا معضلا. فإذا بارك الله فيكم بعض الأئمة منهم الإمام أحمد قد يطلق على الحديث إذا اشتد ضعفه بأنه خبر معضل فلذلك انتبه أيضا أنهم يعنون أحيانا بالخبر المعضل الخبر شديد الضعف يعني ما يشترطون سقوط راويين فأكثر لا الإسناد يكون شديد الضعف فيكون هذا خبر معضل مثل ما تقول يعني باب التقريب هذا خبر فيه داء عضال داء شديد ما له طب واضح بارك الله فيكم فلذلك تنتبه لي مصطلحات الأئمة. قال قال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان تكلمنا عن الإعضال والآن نتكلم عن الحديث المدلس نتكلم عن الحديث المدلس. التدليس في اللغة بارك الله فيكم مشتق من الدلس وهو الظلام مشتق من الدلس وهو الظلام يعني كأن الراوي أظلم على الناظر في هذا الخبر ليغطي وجه الصواب فيه كأن الراوي غطى على شيء واضح بارك الله فيكم هذا من ناحية اللغة الراوي هنا فعل شيء يغطي فيه على الشيء في هذا الإسناد فأنت إذا ما كان عندك كبير علم بالإسناد تقول هذا إسناد ما فيه ولا شيء لكن هناك شيء غطي عليه في هذا الإسناد. طيب ما هو التدليس في الإصطلاح؟ قال جمع من أهل العلم التدليس في الإصطلاح إخفاء عيب في الإسناد على وجه يوهم سلامته من ذلك إخفاء عيب في الإسناد على وجه يوهم سلامته من ذلك في عيب معين في الإسناد غطى عليه الراوي لماذا؟ يوهم السلامة من هذا العيب يوهم السلامة من هذا العيب. لذلك أهل العلم قالوا التدليس على أنواع النوع الأول يعني عندنا التدليس نجعله على أنواع وهناك أنواع كثيرة لكن أذكر باختصار شديد هذه الأنواع. قال الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن إذن النوع الأول من أنواع التدليس التدليس المسمى بتدليس الإسناد التدليس المسمى بتدليس الإسناد. ما هو تدليس الإسناد؟ أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه يعني مثال لو أن رجلا لازم أحد المحدثين مدة يومين خلال يومين كم حديث سيسمع منه؟ نفترض 20 حديث نفترض فهذا المحدث يروي أخبار أكثر من 20 بصيغة توهم أنه سمع كل هذه الأخبار من شيخه وهو في الواقع لم يسمع منه إلا ماذا؟ إلا أخبار محدودة ومعدودة. واضح بارك الله فيكم؟ مرة أخرى لو أن رجل لازم أحد المشايخ مدة شهر ثم بعد ذلك غاب عن هذا الشيخ سمع من هذا الشيخ في هذا الشهر نفترض 200 حديث لكنه الآن يروي عن هذا الشيخ 500 حديث طيب 300 الأخرى وين جابها؟ جاء أحضرها ورواها من خلال التدليس هذه يعني هكذا هو معنى التدليس التقريبي هذه الباقي الأحاديث يرويها بطريق التدليس يرويها بطريق التدليس إذن هو لقي هذا الشيخ لكن يروي عنه أشياء لم يسمعها منه. طيب إذا ما لقي هذا الشيخ يحكم عليه مباشرة بماذا؟ بالإنكار لا صيغتوهم أنه سمع لو قال حدثنا كذب واضح أما ماذا يحكم عنه بالانقطاع، يحكم عليه بالانقطاع. أما هنا ما في انقطاع، هو يروي عن هذا الشيخ، لكن هذه الأخبار لم يسمعها منه، هذه الأخبار لم يسمعها منه. طيب، موهما أنه سمعه منه، لو أن الرجل يروي عن شيخه أشياء لم يسمعها منه وقال حدثني فلان، هذا كذب مباشرة، وهذا جرح لا يندمل، وهذا جرح لا يندمل. طيب، لنأخذ أمثلة على تدريس الإسناد، ركزوا معي بارك الله فيكم، والأمر إن شاء الله سهل ويسير. في السنن الكبرى للنسائي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن وهو ابن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك، تنزيل يعني السجدة وتبارك. رواية أبي الزبير عن جابر أين؟ في صحيح مسلم. رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم. بعد هذا الخبر ماذا قال النسائي؟ قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال سألت أبا الزبير أسمعت جابرا يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك؟ قال ليس جابر حدثنيه، ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان. لاحظتم التدريس بارك الله فيكم؟ يعني أبو الزبير روى عن جابر، رأى جابر، لكن هذا الخبر لم يسمعه عن جابر، سقطت واسطة بينه وبين جابر، وهذا الأمر فيه حقيقة يعني إشكال، وهذا فعلا تدريس، لأنه يعني موه عليك في هذا الإسناد، موه عليك في هذا الإسناد. طيب كيف كانوا الأئمة يعرفون هذا؟ أئمة حفاظ كبار يسبرون حديث الراوي، يسبرون حديث الراوي. مثلا مثال يقولون أبو الزبير هنا روى عن جابر، لكن جاء في طريق أخرى عن أبي الزبير وبينهما واسطة عن جابر في هذا الخبر، فيقولون إذن هذا الخبر دلسه أبو الزبير، هذا الخبر دلسه أبو الزبير. طيب لنأخذ أيضا مثال آخر على موضوع تدليس الإسناد. في سنن سعيد بن منصور قال أخبرنا سفيان عن زكريا عن الشعبي قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود إن معاذ الخبر، هذا الخبر دلسه زكريا عن الشعبي، زكريا بن أبي زائدة دلس هنا. لماذا؟ بين زكريا بن أبي زائدة والشعبي راو اسمه فراس ابن يحيى، راو اسمه فراس ابن يحيى. طيب بالمناسبة أخوان الكرام، هذا طبعا سؤال ما ينفع فيه الاجتهاد، صحابي كان اسمه فراس له لقب، أحد يعرف من هذا الصحابي؟ تعرف ارفع يدك. هاي جماعة مشهور هذا الصحابي، معروف يعني، الأقرع ابن حابس، ذكروا أن اسمه فراس، الأقرع ابن حابس ذكروا أن اسمه فراس. إذن عن زكريا عن الشعبي، زكريا يروي عن الشعبي، لكن هنا هذا الخبر لم يروه عن الشعبي وإنما رواه عن فراس ابن يحيى. طيب واحد يقول لك وين المشكلة؟ إذا كان فراس ابن يحيى ثقة الأمر كان، لكن إذا كان مثلا الراوي ساقط كذاب هذا بلاء كبير، هذا بلاء كبير. طيب لنأخذ أيضا مثال ثالث على موضوع تدليس الإسناد. في مسند الإمام أحمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال رأيت الخبر. قال الدارقطني في العلل أبو إسحاق من هذا؟ أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق هذا أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث من علي بن ربيعة. قال أبو إسحاق لما سئل سمعت هذا الخبر من علي بن ربيعة؟ قال حدثني يونس ابن خباب عن رجل عنه. يعني كم ساقط عندنا هنا؟ اثنين. صار الآن الخبر ماذا فيه؟ إعضال. صار الخبر هنا فيه ماذا؟ إعضال، راويين الآن، هنا التدليس، ما سقط عندنا راوي واحد، سقط عندنا راويين. طيب يونس ابن خباب ممكن نبحث عن ترجمته، عن رجل، من هذا الرجل؟ هذه ورطة، من هذا الرجل؟ هذه ورطة. فلذلك تعالوا فتش، فلذلك هذا من أضرار التدليس، هذا من أضرار التدليس. لذلك لا يتصدى لهذه المسائل إلا الحذاق، لا يتصدى لهذه المسائل إلا الحذاق. طيب مثال رابع في مسند الإمام أحمد قال حدثنا حسين قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. نص جمع من أهل العلم منهم البيهقي أن جرير بن حازم لم يسمع عن ابن أبي نجيح هذا الخبر، وإنما أسقط محمد بن إسحاق، وإنما أسقط محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق مدلس، واضح بارك الله فيكم، محمد بن إسحاق مدلس. فلذلك هنا الإشكال في موضوع التدليس، أنت لا تدري من الذي سقط، قد يكون الذي سقط ثقة، قد يكون الذي سقط صدوق، قد يكون الذي سقط كذاب، قد يكون الذي سقط ضعيف، قد يكون الذي سقط صدوق يهم إلى آخره. فهنا الإشكال، هنا الإشكال. لذلك إخواني الكرام، من لم يحكم صناعة الحديث ماذا يقول عن هذا الإسناد؟ رواته ثقات. لا، هذا الكلام لا يكفي هنا، هذا الكلام لا يكفي هنا. ما اتصل سنده وهنا لم يتصل السند، ما اتصل سنده وهنا لم يتصل السند. طيب، إلى الآن الأمور واضحة؟ هاي يا جماعة الأمور واضحة؟ أنا أسألكم بارك الله فيكم، الأمور واضحة؟ طيب، سنأخذ أيضا مثال خامس حتى نفهم أكثر وأكثر. في سنن ابن ماجه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحكم بن ميناء قال أخبرني ابن عباس وابن عمر أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث. بمراجعة الطرق يظهر أن يحيى ابن أبي كثير دلس عن الحكم ابن ميناء، فبينهما رجل أو رجلين، هناك واسطة بينهما رجل أو رجلين. لذلك لنعلم أيها الأحبة الأفاضل أن مثل الحديث إذا قالوا عن إسناد أنه إسناد صحيح وهذا حديث ثابت وهذا حديث ضعيف، ما يتكلمون على أهوائهم وأمزجتهم، وإنما هناك قواعد علمية. طبعا إخوان الكرام، فائدة استطرادية باتفاق العقلاء من أهل الأرض، باتفاق العقلاء من أهل الأرض قاطبة على اختلاف مللهم وأديانهم ونحلهم، لا يوجد أمة من الأمم توازي أمة الإسلام في موضوع الإسناد باتفاق العقلاء من كافة الأديان، من كافة الأديان لا يوجد أمة من الأمم توازي أمة الإسلام في العناية بالإسناد. طيب، بعد الأذان طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان، هنا انقطاع يسير إن شاء الله نكمل بارك الله فيكم. قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. يعني النوع الثاني من أنواع التدليس تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ ما يكون هناك سقط في الإسناد لكن يعطيه وصف واسم ربما يجعل هذا الإسناد أو هذا الشيخ غامضا عليك. بشير ابن أبوك اسمه ضال نضال. طيب لو قلت حدثني ابن نضال، طيب من ابن نضال؟ في ابن نضال واحد في الدنيا بارك الله فيكم عشرات، ضيعنا الموضوع. واضح بارك الله فيكم؟ لو أن رجلا قال حدثني ابن أحمد ابن أبي أحمد، طيب من ابن أبي أحمد هذا بارك الله فيك؟ هذا يعمي هذا الأمر عليك جدا جدا. قالوا في تعريف تدريس الشيوخ أن يروي الراوي عن شيخه حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، بما لا يعرف به كي لا يعرف. طيب لننظر إلى هذه الأمثلة. يعني مثلا مثال، يعني لو أن رجلا حضر درس لأحد المشايخ، هذا الشيخ اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم، فقال حدثنا شيخنا عبد الله بن سالم، قال هذا الإسناد أول، قال حدثنا شيخنا عبد القادر ابن عبد العزيز ابن سالم، هذا إسناد ثاني، والإسناد كله يدور على ماذا؟ إسناد واحد لكن يكثر من الأوصاف. هذه لها عدة أسباب، عدة أسباب. من هذه الأمثلة عطية ابن سعد العوفي، يروي عطية هذا عن أبي سعيد الخدري، وعطية هذا يروي عن محمد ابن السائب الكلبي متهم بالكذب. محمد ابن السائب الكلبي يكنى بأبي هشام، ولكن عنده ولد اسمه سعيد، فيقول عن أبي سعيد، قال أنا ما قلت لك الخدري، لا أنا ما قلت لك هذا، أنا قلت لك عن أبي سعيد. طيب أبو سعيد الخدري هو يروي عنه، أبو سعيد هذا من؟ الذي لا يعرف يمر عليه هذا الإسناد مرور الكرام. واضح بارك الله فيكم، وهذا أمر فيه إشكال، هذا أمر فيه إشكال. فلذلك لابد على طالب العلم أن يكون نبيها في مثل هذه المسائل. مثال آخر بارك الله فيكم في سنن ابن ماجه، قال ابن جريج، أنا حتى أختصر بارك الله فيكم، أخبرني إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء. وأنت تجلس تفتش تفتش، من هذا إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء؟ إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء هذا إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي المتروك، يعني هذا الإسناد شديد الضعف، هذا الإسناد شديد الضعف. طيب ابن جريج لما قال أخبرني إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء كذب؟ أجيبه كذب؟ لا ما كذب، هذا فعلا اسم شيخ بارك الله فيكم، واضح؟ لكن ذكره باسم غير مألوف، ذكره باسم غير مألوف، فهذا أيضا أمر انتبه له أهل العلم. يعني من باب التقريب إخوان الكرام، بعض أهل العلم مثل جهاز، يعني التعامل المحدثين مع الأسانيد مثل جهاز الاستشعار، إذا كان هناك أي خلل رصدوه مباشرة، رصدوه مباشرة. طيب قال يعني أيضا بارك الله فيكم دقيقة، أيضا من طرق تدريس الإسناد، من طرق تدريس الشيوخ، أن يزعم الرجل أن الشيخ مثلا، مثال يعني رجل يذهب إلى بردبي ويقول حدثنا شيخنا ببلاد ما وراء النهر، تقول كيف تقول هذا؟ قال خور دبي، يعني أنا كنت وراء الخور فقلت حدثنا شيخنا ببلاد ما وراء النهر. لا، هذا الكلام من تدريس ماذا؟ من تدريس الشيوخ. هنا يذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس، قال بعض طلبة الحديث كان يأتي بأحد الشيوخ ويجلسه في الرقة، الرقة منطقة في بغداد، ويقرأ عليه مجموعة من الأحاديث، بعد ذلك يقول حدثنا شيخنا في الرقة. الرقة أين؟ في بلاد الشام. فهذا يريد يستكثر، كأنه يقول أنا سافرت ورحلت وغيره، هنا ما كذب ولكن دلس عليك، دلس عليك. ثم يقول أيضا كان بعضهم يأتي بالشيخ ويقعده بين نهر عيسى والفرات، هذه أنهار موجودة في بغداد، فيقول حدثني فلان من وراء النهر. من وراء النهر وين؟ خراسان، هناك البلدان البعيدة، لكنه يريد يوهم أنه ذهب إلى خراسان وطلب الحديث، فهذا أيضا من تدريس الشيوخ، هذا من تدريس الشيوخ. الإشكال هنا أخوان الكرام لو سمى شيخه باسم غير معروف، لو سمى شيخه باسم غير معروف، فهنا الأمر يتطلب إلى خريت ماهر ينظر إلى هذا الشيخ. حتى بعضهم يقول مثلا، مثال لو قال الراوي حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان، قال هذا الإنسان لا وجود له، لا وجود له، وإنما هو فلان الفلاني دلس في اسمه، فلان الفلاني دلس الراوي عنه في اسمه. طيب أيضا خذ هذا المثال بارك الله فيك، وهذا يوضح لك المسألة بدقة وجلاء. علي بن المفضل له جزء حديثي مطبوع، جزء حديث متداول في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، عنده شيخ اسمه هبة الله علي بن ثابت الكاتب، أحيانا يسميه بماذا؟ أبي القاسم هبة الله ابن أبي الحسن الخزرجي. طيب اللي ما يعرف يظنهم اثنين ولا واحد؟ يظنهم اثنين، وإنما هما واحد. واضح بارك الله فيكم، فلذلك لابد على طالب العلم أن ينتبه في مثل هذه المسائل. ثم قال طيب، ثم قال وما يخالف ثقة فيه الملا فشاذ والمقلوب قسمان تلا. طيب الآن يتكلم عن الحديث الشاذ، قال وما يخالف ثقة فيه الملا فشاذ، هذا هو الحديث الشاذ. الحديث الشاذ أن يخالف الراوي المقبول، راوي ليس ضعيف، من هو أولى منه وأوثق منه. يعني لو افترضنا أن عندنا راوي ثقة موجود عندنا في المجلس، فقال كان درس الشيخ عزيز بعد صلاة المغرب، وهذا راوي ثقة، هذا راوي ثقة ليس كذاب، خالفه مجموعة أيضا من الثقات عددهم خمسة، قالوا درس الشيخ عزيز كان بعد صلاة العشاء، إذن هذه الرواية الأولى ماذا تسمى؟ شاذة. واضح بارك الله فيكم. لو كان الراوي الأول ضعيف فنقول ماذا هذه؟ لو كان الراوي الأول بارك الله فيكم ضعيف وخالف من هو طيب، هذا يأتينا موضوع المنكر في غدا إن شاء الله، يأتينا موضوع المنكر في يوم غد. طيب، أمثلة على الحديث الشاذ، مرت معنا بعض الأمثلة لكن أذكرها على عجال. في مسند أبي داود الطيالسي، انظر إلى هذا الإسناد النظيف جدا، قال حدثنا سفيان بن عيينة إمام، عن الزهري إمام، عن سالم إمام، عن ابن عمر صحابي. طيب هذا الإسناد إذا نظرت إليه ماذا تحكم عليه؟ أنه إسناد صحيح، بل ربما من أعلى الأسانيد في الصحة. نص جماعة من أهل العلم أن هذا الإسناد خطأ، وأن الصواب في هذا الإسناد عن الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون ماذا؟ مرسلا، فيكون مرسلا، لدرجة أن الترمذي يقول وأهل الحديث كلهم يرون أن المرسل في ذلك أصح، الحديث المرسل أصح. سفيان بن عيينة خالف مجموعة من الثقات وهو إمام، لكنه خالف معمر ويونس ومالك، هؤلاء جبال الحفظ، فلما خالفهم اعتبر هذا الحديث حديث شاذ. لذلك الإمام أحمد والنسائي قالوا الوجه المرسل أصح، قالوا الوجه المرسل أصح. طيب، أيضا بارك الله فيكم، لنأخذ مثال آخر في سنن ابن ماجه، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا معاوية بن هشام، قال حدثنا سفيان إلى آخره، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. معاوية بن هشام صدوق، خالف جماعة من الثقات فرووا الخبر إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، فإذا على ميامن الصفوف تكون هذه الرواية ماذا؟ شاذة. لماذا؟ هذا الراوي الصدوق خالف جبال، خالف أئمة، خالف قبيصة والأشجع وأبو أحمد وعبد الرزاق والحسين بن حفص وعبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم، كلهم رووه عن الثوري على الذين يصلون الصفوف، فلذلك حكم على هذا الإسناد بأنه إسناد شاذ. طيب، عندنا أيضا مثال آخر في سنن أبي داود، قال حدثنا عبد السلام بن مطهر، قال أخبرنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي، ثم روى الحديث من حديث أبي سعيد الخدري. قال أبو داود بعد رواية الخبر أهل الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن، هنا الراوي يعني بارك الله فيكم اختلط عليه الإسناد وجاء بإسناد آخر، جاء بإسناد آخر، لذلك هذا الخبر خبر شاذ، فهو من رواية الحسن البصري، هذا من رواية الحسن البصري وليس من رواية أبي سعيد الخدري، لأن الثقات يروونه عن علي بن علي، أوثق من جعفر يروونه عن الحسن البصري وليس عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري. طيب، هذا طبعا مبحث الحديث الشاذ إخواني الكرام مبحث دقيق من مباحث العلة، لا يتصدى لهذا المبحث إلا من كان متقنا لصناعة الحديث وعلم الحديث. كم بقي على الإقامة؟ طيب، نكمل بارك الله فيكم. ثم قال هنا والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. يتكلم هنا عن الحديث المقلوب. الحديث المقلوب مأخوذ من القلب في اللغة، القلب في اللغة تحول الشيء من حال إلى حال، تحول الشيء من حال إلى حال. المقلوب يقسمه أهل العلم إلى قسمين، مقلوب أو مقلوب الإسناد، قالوا إبدال من يعرف برواية بغيره، يعني حديث معروف من حديث ابن عمر يأتي راوي يختلط عليه الأمر فيقول هذا حديث من أحاديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فقلب بين ابن عمر وأنس، هذا يسمى مقلوب الإسناد. طيب، قسم ثاني مقلوب المتن، يأتي الراوي فيقلب متن الحديث ويجعله من حديث آخر، واضح بارك الله فيكم؟ يعني مثلا عندنا متن، هذا المتن من حديث ثاني فيجعل المتن من الحديث الثاني في الحديث الأول، هذا أحيانا يقع، وبالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. في كتاب الدعاء للطبراني يروي الطبراني بإسناده عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر، هذا الخبر وهذا الإسناد مقلوب، عبد الله بن عامر الأسلمي قلب هذا الخبر فجعله من مسند عبد الله بن عمر، ولكنه من مسند علي ليس من مسند عبد الله بن عمر، هذا حديث معروف عن علي رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمر لا يرويه. فإن قال قائل طيب هذه الرواية خطأ، هذا الراوي وقع منه خطأ وقلب إسناد هذا الحديث، لذلك ابن حبان في المجروحين ماذا قال عن هذا الراوي؟ كان ممن يقلب الأسانيد والمتون ويرفع المراسيل والموقوف، ويرفع المراسيل والموقوف. طيب المثال الثاني في سنن الترمذي، قال الحسن قال حدثني قتادة عن الحسن عن حريث ابن قبيصة، والصواب قبيصة ابن حريث، قبيصة ابن حريث. أحيانا يقع القلب في الاسم، يقع القلب في نفس الاسم يجعل اسم الابن للأب والعكس، وهنا الصواب أنه قبيصة ابن حريث. طيب مثال ثالث، قال أبو نعيم حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا هارون بن كامل ثم قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أنس. هارون بن كامل قلب في إسناده ووهم، جعله عن يونس وإنما هو عن عقيل بن خالد، خطأ منه وإنما هو عن عقيل بن خالد. طيب لنأخذ على أمثلة على مقلوب المتن، لنأخذ أمثلة على مقلوب المتن. في الحديث هنا إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا، هذا قلب الحديث المعروف إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهنا وقع خلط وقلب، قلب هذا الراوي بهذا، قلب الاسم الأول مع الاسم الثاني. مثال على المقلوب في المتن، وهذا المثال في صحيح مسلم وليس الخطأ من إمام مسلم، وإنما يذكرون بأنه في الرواة عن الإمام مسلم، فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، الإعطاء يكون بالشمال ولا باليمين؟ أجيبه، الإعطاء يكون باليمين، فهنا قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قلب، وإنما حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهنا وقع القلب في هذا الإسناد، وقع قلب في هذا المتن. طيب مثال آخر على القلب في المتن، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غربت له الشمس بسرف فلم يصلي المغرب حتى دخل مكة، قالوا هذا الخبر قلب متنه إبراهيم ابن يزيد الخوزي وهو متروك. الصواب العكس، أن النبي صلى الله عليه وسلم غربت عليه الشمس أين؟ بمكة، وأين صلى؟ صلى بسرف. هذا الرجل رجل متروك، قال بأن الشمس أين غربت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ غربت عليه بسرف وصلاها في مكة، والواقع هو عكس هذا، وهذا أيضا مبحث دقيق. لذلك إخوان الكرام، الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من يستمع إلى بعض أشرطة دائما يردد هذا البيت عن طالب العلم المبتدئ في علم الحديث، إذا أراد أن يناطح الأئمة الكبار في علم الحديث يقول الشيخ الألباني ويردد هذا البيت المشهور: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. يعني أحيانا بعض المبتدئين حدثنا ابن لهيعة، وش ابن لهيعة؟ الله يرضى عليك أنت ما قريت الاسم صح، ابن لهيعة، ما في ابن لهيعة، هذا لهيعة غير موجود، واضح بارك الله فيكم. فإذا كنت تسمع أحيانا بعضهم يتكلم بهذه الطريقة، هذا كيف سيحسن صناعة الحديث، كيف سيحسن صناعة الحديث. وبعضهم إذا أراد أن يتطلب علة في حديث كتب في بعض محركات البحث وينظر ما علة هذا الإسناد، وربما الذي ذكر علة الإسناد رجل غير مسلم من بعض المستشرقين وأذنابهم، فيأتيك ويقول هذا إسناد معل، تقول من أعله؟ ما يعرف من أعله، واضح بارك الله فيكم. فهذه أمور لها أسس علمية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أنا ما وسعني الوقت كي أسأل بارك الله فيكم، شيخ الكريم اسمك أنت؟ لا لأمامك، نعم تفضل يا أحمد. الإخوة الذين يأتون يعني أو من بلدان بعيدة لهم حق علينا. بارك الله فيك، سلمك الله. أين أبو سلمان؟ تفضل يا أبو سلمان. وحيدر أين هو؟ أين صاحبك؟ طيب تفضل، لكما بارك الله فيكم، تفضل. لا فراس هذا اسم الصحابي الأقرع ابن حابس، فراس الأقرع ابن حابس ليس اسمه الأقرع وإنما اسمه فراس، واضح؟ أحد تفضل. لا، ما المدلس ترد رواية دائم، واضح بارك الله، إذا اشتهر بالتدريس ترد رواية دائم. نعم تفضل. نعم لا، الآن عندنا قاعدة، ولكل قاعدة خوارب. الآن الحديث المنقطع سقطت منه حلقة من حلقات الإسناد، طيب إذا وقفنا عليها ما يعتبر ضعيف؟ فهمت علي بارك الله فيك؟ يعني مثلا تجد أحيانا بعض الرواة يقول كل، مثلا مثال إبراهيم النخعي إذا روى عن ابن مسعود، بعض أهل العلم يقول هذه رواية متصلة مع أنه ما رأى ابن مسعود. معروف عنه أنه لا يروي هذا الخبر إلا عن كبار تلاميذ ابن مسعود، فتحمل على الاتصال. أبو عبيدة ابن عبد الله المسعود قالوا روايته عن والده محمولة على الاتصال مع أنها منقطعة. فلذلك قلت لكم مرارا وتكرارا في علم الحديث 1+1 ما يساوي 2، لذلك لابد أن تنظر إلى صنيع الأئمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.